بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المفسر إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير رحمه الله تعالى، اليوم كم؟ 21 من ذي الحجة لسنة 1432. نستأنف الدروس إن شاء الله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. هذا قال لا يقرأناها، والمعنى واضح، يعني من أهل الإسلام من عنده حسنات وسيئات. طيب، هؤلاء عسى الله أن يتوب عليهم وأن يغفر لهم. أما الفريق الآخر الذين هم خلص كالأنبياء والصديقين، فهؤلاء هم في الدرجة العليا. وأما أهل الكفر فهم في النار من أول أمرهم. قال وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. أمر تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بها. طهرهم من البخل، طهرهم من الذنوب، فإن الحسنات يذهبن السيئات، والصدقة تطفئ غضب الرب. قال ويزكيهم، نعم، يجعلهم في رفعة، ويزكي نفوسهم من البخل والدرن وغير ذلك، تزكية التنمية. قال وهذا عام، وإن أعاد بعضهم الضمير في أموالهم إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، ولهذا اعتقد بعض مانعي الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى الإمام لا يكون، إنما كان للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وإنما كان هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا احتجوا بقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة، الخطاب للنبي يعني، وأيضا صل عليهم. قالوا ما فيش غيره يصلي على الناس مثل صلاة رسول الله، أي يدعو لهم. وهذا فهم سقيم، قولهم غير صحيح. وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد أبو بكر الصديق وسائر الصحابة، وقاتلوهم حتى أدوا الزكاة إلى الخليفة كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال الصديق: والله لو منعوني عقالا، وفي رواية عناقا، العقال الذي يعقل به البعير، حبل كالحبل، والعناق شاة صغيرة، قال الأنثى من ولد المعز. طيب، يعني لو منعوا هذا العناق لقاتلهم على منعه، وهو يعني حفاظا على الدين، لأن الإمام لو تنازل عن الشيء القليل فيمنعونه الشيء الكثير. قال: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأقاتلنهم على مانعه. حديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وقوله تعالى: وصل عليهم، أي ادعو لهم واستغفر لهم. الصلاة من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء والاستغفار لهم. وكذا من الملائكة كما رواه مسلم في صحيحه من حديث عن عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى. ورواه البخاري. يقول هنا رواه مسلم وأيضا هو في البخاري. وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت يا رسول الله صل علي وعلى زوجي فقال صلى الله عليك وعلى زوجك. هذا من حديث جابر. والظاهر أنها امرأة جابر هي التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أضافته. والحديث صحيح صل علي وعلى زوجي. وقد اختلف العلماء هل يجوز الصلاة على غير الأنبياء بالفرد أم لا يكون إلا تبعا لغير الأنبياء. طيب والظاهر أنه يجوز على غير الأنبياء بالفرض إلا أن هذا يعني قد يحصل ضرر أو تشويش على بعض العامة. وتعلمون أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فلا تصلي على شخص وحده دون التبع للنبي عليه الصلاة والسلام. فحين تقول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أو ومن تبعه هذا ما في خلاف جائز. لكن لو قلت مثلا عن أبي هريرة صلى الله عليه وسلم أو عن الحسين عليه الصلاة والسلام أو روى البخاري عليه الصلاة والسلام فهذا يعني يحصل ضرر، لأن الصلاة تغلب على ذكرها للأنبياء فقط. وكذلك الترضي صار من خصوصيات الصحابة، مع أنه لو قال هو دعاء، فلو قلت روى مسلم رضي الله عنه كذا، قال مالك رضي الله عنه كذا، ما في بأس. لكن الصحابة قد جاء في القرآن الترضي عنهم. وهكذا العلماء صاروا على هذا أن الصحابة يترضى عنهم ويترحم ويستغفر لمن بعدهم من العلماء ومن شاء ومن الناس. فأنت في كتاباتك مثلا وخطبك تقول بقول أهل العلم حتى لا يحصل لك زلل، أو تبقى أنت مع الناس في ردودات فلا حاجة لهذا. وهذا ابن كثير ذكره الآن، كان يقول اللهم صل على آل أبي أوفى، كذلك قول المرأة صل علي وعلى زوجك، صل علي وعلى زوجي، قال صلى الله عليك وعلى زوجك. هذا معنى يعني يجوز على غير الأنبياء بالفرض، لكن قلنا تركه أحسن من باب عدم المرادة بين العلماء وطلبة العلم. قال وقوله إن صلاتك سكن لهم، قرأ بعضهم صلاتك على الجمع. عندك صلواتك، إن صلواتك، لا سيقول صلواتك بالكسر، عندكم هكذا نافع قراء. طيب قرأ بعضهم إن صلواتك على الجمع، وآخر قرأوا إن صلاتك على الفرد على الإفراد، ولا يعني مانع. قال وكلتا القراءتين متواترتان، ما في مانع. قال سكن لهم، قال ابن عباس رحمة لهم، قال قتادة وقارن، ما في تعارض بين قول قتادة وابن عباس، وقول ابن عباس أشمل. وقوله تعالى والله سميع أي لدعائك، عليم أي بمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل له. قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا وكيع قال حدثنا أبو العميس عن أبي باكر بن عمرو بن عتبة عن ابن حذيفة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا لرجل أصابته وأصابت ولده وولد ولده، ثم رواه عن أبي نعيم عن مسعر عن أبي بكر بن عمرو بن عتبة عن ابن لحذيفة. قال مسعر وقد ذكره مرة عن حذيفة إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تدرك الرجل وولد ولده وولده وولد ولده. نعم. قال المعلق ضعيف، ضعفه محققو يعني مسند أحمد لجهالة أبي بكر بن عمرو بن عتبة. في علة أخرى أن ابن حذيفة لم يذكر اسمه. نعم، هي علة أخرى. قال رحمه الله تعالى وقوله ألم يعلم أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، هذا تهيج إلى التوبة والصدقة اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. وأخبر تعالى أن كل من تاب من إليه تاب عليه، ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله تعالى يقبلها بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير التمرة مثل أحد، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الثوري ووكيع كلاهما عن عباد بن منصور عن القاسم بن محمد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهرة، المهر الفصيل ابن الخيل الصغير، حتى إن اللقمة لتكون مثل أحد، في رواية تمرة. عندكم التمرة؟ لا بأس. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، خذها يقبلها. وقال الثوري والأعمش كلاهما عن عبد الله بن السابع عن عبد الله بن أبي قتادة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الصدقة تقع في يد الله عز وجل قبل أن تقع في يد السائل، ثم قرأ هذه الآية لم يعلم أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. وقد روى ابن عساكر في تاريخه في ترجمة عبد الله بن الشاعر السكسكي الدمشقي وأصله حمصي، وكان أحد الفقهاء، روى عن معاوية وغيره وحكى عنه حوشب بن سيف السكسكي الحمصي قال غزا الناس في زمان معاوية رضي الله عنه وعليهم عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد، فغل رجل من المسلمين 100 دينار رومية أي من أهل الروم، فلما قفل الجيش ندم وأتى الأمير فأبى أن يقبلها منه وقال قد تفرق الناس ولن أقبلها منك حتى تأتي الله بها يوم القيامة، فجعل الرجل يستقري الصحابة فيقول له مثل ذلك، فلما قدم دمشق ذهب إلى معاوية ليقبلها منه فأبى عليه فخرج من عندي وهو يبكي ويسترجع، فمر بعبد الله بن الشاعر السكسكي فقال له ما يبكيك، فذكر له أمره فقال له أما أو معطي أنت فقال نعم أو مطيعي أنت فقال نعم، فقال اذهب إلى معاوية فقل له اقبل مني خمسك فادفع إليه 20 دينارا وانظر إلى 80 الباقية فتصدق بها عن ذلك الجيش فإن الله يقبل التوبة عن عباده وهو أعلم بأسمائهم ومكانهم. ففعل الرجل. فقال معاوية رضي الله عنه لأن أكون أفتيته بها أحب إلي من كل شيء أكله أملكه. أحسن الرجل. فتوى طيبة. هذا الذي أفتاه فقد أصاب توبة يؤدي الخمس إلى الماء إلى الوالي يتصدق بها عن الغازين والغانمين والتوبة إن شاء الله قد تقبل منه. وهو قد جاء حديث أن رجلا غل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي فنادى فكلهم أتى بما عنده إلا رجل أمسك ما عنده فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من التوزيع ندم الرجل فجاء بما عنده فقال هل سمعت المنادي؟ قال لا. قال إذن تأتي به يوم القيامة فأقبلها منه. فالله أعلم هذا عقوبة له وزجرا لأمثاله. قال نعم هي وقد سمع المنادي. هو سمع المنادي لكن ما أتى ما يعني بخل بها ثم ندم. الله تفضل.